بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم. الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء. قال: قتل العمد يوجب القصاص للدية. الآن يتكلم إذا حصلت جناية، حصل قتل، عليكم السلام، فكيف يستوفي المجني عليه من الجاني أو ورثة المجني عليه من الجاني؟ فقال: إذا كان قتل عمد ففي قتل العمد القصاص للدية، يعني ممكن دفع الدية، لكن هذا بالتراضي. أما القصاص بعد ما في تراضي، رضي ذاك أو لم يرضى، يريد أن يقتص منه حتى لو الجاني ما رضي، هذا لا يؤخذ بكلامه. أما الدية لا، الدية لو أن ورثة المجني عليه طلبوا الدية فقال الجاني: لا أنا ما أدفع لكم دية، تريدوا تقتصوا اقتصوا. أما مسألة دفع دية لا، لو قال هكذا أيضا هذا من حقه. فقال: يوجب القصاص للدية. فلو عفى الولي، ولي المقتول عفى على مال، على أن القاتل يدفع مالا، لم يسقط القواد. يعني بمعنى آخر، لو قال له: ادفع لي 10,000 درهم وأنا أعفو عنك، يقول ما سقط القواد. ليس بهذا الكلام أنه القصاص في النفس يسقط، لا، لو رجع بعد ذلك في كلامه يمكن يقتص. ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني. هنا أيضا نقول: فلو عفى الولي على مال لم يسقط القواد. لو قال له: أنا عفوت عنك على أن تدفع لي 10,000، هل بمجرد هذا الكلام يسقط القصاص، القواد، قتل النفس، قتل الجاني؟ يقول: لا يسقط، إلا إذا رضي الجاني بذلك ودفع إليه فيسقط عنه القصاص. ولم تثبت الدية إلا مع رضاء الجاني. فالدية لابد فيها من التراضي، أما القصاص كما قلنا لا، ولو عفى ولم يشترط المال. قال: لقد عفوت عنك، سقط القود ولم تثبت الدية، لأن العفو إذا كان بالدية لابد أنه يشترط ذلك، يقول: عفوت عنك بكذا من المال. فإذا لاحظنا أن عندنا 3 أشياء: ولي المقتول ممكن يعفو يعني عن القصاص والدية، وممكن يطلب الدية، يعفو عن القصاص بمال وهو الدية، وممكن أنه يقتص. كما سيأتي ممكن يعفو بمال أزيد من الدية وأقل من الدية أيضا. لو قال: لا أنا الدية لا أوافق، لابد 5 ديات، وذاك وافق، ما في مانع، يجوز، ما في مانع. ولم تثبت الدية ولو بذل الجاني القود. الجاني قال: لا أنا ما أدفع لك فلوس، تريد تقتص مني، ما في مانع، أنا حاضر للقصص، أما فلوس ما في. بذل الجاني القود، لم يكن للولي غيره. هل الولي بعد يقول: لا أنا ما أريد أقتص منك، أنا أريد الدية تعطيني؟ لا، ليس له حق في ذلك. ولو طلب الدية فبذلها الجاني، قال: أنا تدفع لي الدية، الجاني قال: ما في مانع، بذلها صح. ولو امتنع قال: لا أنا لا أدفع لك الدية، لم يجز. يعني لم يجز بعد أنه يطلب الدية، انتهت، لأن الدية لابد فيها كما قلنا من رضاء الطرفين. ولو لم يرضى الولي بالدية، يعني بذلت له الدية لكن ما قبل، قال أنا ما أقبل الدين. نعم، صفحة كاملة. يعني هو لم يجوز، العبارة شوي ما في استقامة. نعم، كما في الجواهر. وأما لو امتنع لم يجبر، لو امتنع الجاني عن بذل الدية لم يجبر عليها، وهذه يعني أصح. لم يجوز يعني العبارة ما تكون مستقيمة. ولو لم يرضى الولي بالدية، قال لا أنا الدية واحدة لا أقبل، لابد أكثر، جاز المفادات بالزيادة، جاز أن يفدى الجاني بأن يزاد على الدية على حسب ما يحصل به الاتفاق. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتعين التلف بالجناية. لما نقول أنه حصلت الجناية لكن تلف بسبب ماذا؟ هل كان بسبب الجناية أم لا؟ يعني الآن مثلا لو كان شخص، طبعا قبل ما نجي إلى العبارة، في ذاكر في الحاشية وأيضا موجود في الجواهر ما لم يتيقن، ولعل هذا أفضل. قد تحصل الجناية ويحصل موت على المجني عليه عليكم السلام، لكن بالنسبة إلى موت المجني عليه هل كان بسبب الجناية؟ يمكن أن يكون لا، مو بسبب الجناية، بسبب شيء آخر، جني عليه فبعد ذلك مرض لكن مو من الجناية فما، فلا بد أن نتيقن هل موته كان بسبب الجناية أم لا حتى يتم القصاص. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتعين أو يتيقن التلف بالجناية. ومع الاشتباه نحتمل أنه الآن هذا الشخص مات بسبب الجناية، ويحتمل أنه مات بسبب شيء آخر، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس. يعني لو شخص قطع يد رجل آخر بعد مدة مات ذلك الرجل، لم نعلم هل مات بالسراية، فإذا كان بالسراية يعني بسبب الجناية، أو مات بسبب شيء آخر، حصل اشتباه. ففي هذه الحالة نقتصر على الجناية أو على القصاص في نفس الجناية، يعني تقطع يد الجاني، ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية التي أحدثها وهي اليد مثلا، لا في النفس. لا نقول حصلت سراية ومات بسبب قطع اليد. ويرث القصاص من يرث المال. لو أن هذا الشخص الذي قتل كان له ورثة، فهم يرثون القصاص، لهم أن يقتصوا من الجاني لكن عدا الزوج والزوجة. الزوج يرث نصيبه من دية زوجته، والزوجة ترث نصيبها من دية زوجها، لكن لا إرث في القصاص، هي لا يرث القصاص ولا ترث هي القصاص، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. حتى لو كانت الجناية عمد، يعني شخص جنى على امرأة عمدا، فهنا أولياء المرأة مثل أولادها ممكن يقتصوا من الجاني، لكن إذا اقتصوا يدفع إلى الزوج نصيبه من الدية. كم نصيبه؟ بما أن عندها أولاد فهو يرث الربع، فيعطونه ربع الدية ويقتصون من الجاني. يقول وقيل، هذا القول للشيخ عليه الرحمة، لا يرث القصاص إلا العصبة. ليس كل من يرث، فقط العصبة وهم الأولاد بالنسبة إلى الرجل والإخوة والأعمام وأولادهم دون الإخوة والأخوات من الأم. أما من يتقرب بالأم وإن كان يرث، الذي يتقرب بالأم إذا كان هناك طبقة ثانية يرث، لكن لا ليس من العصبة، فلا يعني يرث الدية لكن لا يرث القصاص. نعم، بالأم والأبناء. وكذلك من يتقرب بها من غير الإخوة ومن غير الأخوات مثل الأخوال، أيضا هؤلاء لا يرثون القصاص وإن كانوا قد يرثون من الدية. وهو الأظهر أنه هناك فرق بين إرث الدية والإرث من القصاص مثل الزوج، فالعصبة هم الذين يرثون القصاص. وقيل هذا القول أيضا للشيخ: ليس للنساء عفو ولا قود على الأشبه. يعني هذا طبعا تبع إلى السابق، لأن العصبة هم من يتقرب بالأب، ممكن طبعا يكون من الإناث ومن الذكور. هذا بعد في تقييد آخر، وهو أنه يكون من العصبة الذكور هم الذين يرثون القصاص. فبالنسبة إلى النساء لا يرثن القصاص، فإذا لم يرثن القصاص هل لهن أن يعفون عن القصاص؟ ليس لهن ذلك، لأن القصاص ليس لهن، ما ورثن منه شيء، فليس لهن العفو وليس لهن القواد. يقولوا يعني واحدة من النساء تقول لا بد نقتص، لأنه بما أنه القصاص ليس لها لا ترثه، فليس لها القواد، ليس لها أن تطلب القصاص على الأشبه. وكذا يرث الدية من يرث المال. أما بالنسبة إلى إرث الدية، قلنا فرق بين إرث القصاص وإرث الدية. أما إرث الدية كل من يرث المال مال المقتول يرث من ديته، لأن هذه الدية بعض ماله تكون بالنتيجة هكذا. والبحث فيه كالأول، يعني كالأول هذا الذي ذكره في الحاشي، أنه من يتقرب بالأم قلنا أنه لا يرث من القصاص، أيضا هنا نقول لا يرث من دية الجناية، أيضا لا يرث من يتقرب بالأم. فإذا الذي يرث من الدية الزوج والزوجة والعصبة الذكور والإناث، إلا من يتقرب طبعا بالأم الذين هم ليسوا من العصبة فلا يرثون شيء الذكور منهم والإناث. وكذا يرث الدية من يرث المال والبحث فيه كالأول، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات، يعني سواء كان هناك عصبة أو لم يكن هناك عصبة، طلب القصاص أو طلبت الدية، فالزوج والزوجة دائما حتى كان إذا كان قتل عمد أو قتل خطأ في جميع هذه التقديرات يرثان من الدية. وإذا كان الولي واحدا، إذا كان المتوفى المقتول له أولياء، هؤلاء لابد كما سيأتي أنهم يجتمعون ويقررون يستوفون مثل قصاص أو أنهم يأخذون الدية أو يعفون. أما إذا كان واحد بعد هو يقرر بنفسه أنه يقتص أو يطلب الدية أو يعفو. يقول: وإذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة. جاز له المبادرة يعني يبادر إلى القصاص وإن لم يأذن الحاكم الشرعي. في قبال بعض العلماء الذي ذهب إلى أنه لابد من إذن الحاكم، يقول لا، يعني هذا طبعا القول ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط وأيضا اختاره العلامة في القواعد أنه لا بد من إذن الحاكم، لكن هذا القول أنه جاز له المبادرة هو القول المشهور عند العلماء، بل كما في الرياض أنه ذهب إليه أكثر المتأخرين، بل عامة المتأخرين. نعم، إذا ثبت، يعني إذا ثبت عند الحاكم أن هذا الشخص هو القاتل ولوليه القصاص أو الدية مثلا، فهو ممكن يبادر، يعني لا يحتاج إلى أن يستأذن، فتأذن لي في أن أقتص منه أو لا تأذن، يقول أذن لك، لا يحتاج. قال: والأولى، جعله أولى، يعني ليس بواجب، جعل إذن الإمام أولى، والأولى توقفه على إذن الإمام. وقيل يحرم، كما قلنا هذا القول للشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة وللعلامة في القواعد. يحرم المبادرة، لكن لو فعل ارتكب محرما ويكون آثما ويترتب عليه التعزير فقط، ويعزر لو بادر، لأنه قلنا فيما سبق أنه القصاص إنما يكون في محقون الدم، إذا شخص قتل محقون الدم يقتص منه، أما هذا ليس محقون الدم لأنه جاني و الذي قتله هو ولي المجني عليه. وتتأكد الكراهية في قصاص الطرف، يعني إذا كان قصاص في النفس قلنا مكروه، الأولى أنه يستأذن من الإمام، أما إذا كان قصاص في الطرف مثلا في قطع يد أو رجل مثلا أو إصبع أو غير ذلك، فتتأكد الكراهية باعتبار خوف السراية، ولعل هذا يكون باب ينفتح منه المجاوزات والتعديات وتظهر فيه الأحقاد وغير ذلك، لأنه الشخص ربما يجعل في السيف كما سيأتي مثلا شيء يسبب السراية أو يسبب مرض معين أو شيء آخر يتعدى به حقه في الاستيفاء. إيه نعم، على كراهة، الجواز على كراهة. وإن كانوا جماعة، لنقال إذا كان الولي واحدا فيجوز له المبادرة، وإن كانوا جماعة، إن كان الأولياء المقتول جماعة، هل يجوز لبعضهم أن يستوفي قبل استشارة البعض الآخر؟ قال: لم يجوز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع، فبعد الاجتماع يجوز لهم الاستيفاء إما بالوكالة بأن يوكلوا شخص هو الذي يستوفي عنهم، هو الذي يقتل الجاني، أو بالإذن لواحد منهم، أنت فلان أذن لك في أن تقتص، بالوكالة أو الوكالة لشخص آخر أجنبي عنهم مغاير لهم، وبالإذن لواحد، يعني لواحد منهم. وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادر. هذا القول للشيخ في المبسوط والخلاف، قال يجوز لكل منهم أن يبادر باعتبار أن كل منهم ولي ولا يتوقف على إذن الآخر، لكن في فرق، إذا كان بإذنه لا يترتب ضمان، إذا لم يكن بإذنه يضمن حصص من لم يأذن له. فلو كانوا 10 5 يعني أذنوا له وهو السادس، 4 لم يأذنوا فقتل، يضمن حصص الأربعة فيدفع لكل واحد مثلا 1000 درهم. وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا، يعني إذا أراد هذا الشخص أن يقتص بنفسه تارة يوكل ذلك إلى الإمام، الإمام هو عنده من يتولى إقامة الحد عليه على الجاني، لكن إذا أراد الولي هو يباشر القتل، فيستحب للإمام أن يحضر شاهدين فطنين يعني عارفين بالأحكام، أولا شاهدين عادلين، لما قال شاهدين يعني عادلين، فطنين يعني عارفين بالأحكام، حتى يري أن هذا القصاص تم على حسب الشرع، لم تحصل مجاوزة، لم تحصل مخالفة، لأن هذا يكون فيه غلق لباب النزاع، لأن ربما أولياء الجاني يقولوا له هذين يعني قطعوا أعضاء، هذين مثلا عبثوا به كذا كذا، تجاوزوا الحد. فهنا من أجل سد هذا الباب الإمام يرسل 2 شاهدين فطنين احتياطا في الدماء حتى لا تحصل المجاوزات، لأن تعرف إذا ذلين أولياء المقتول يريدوا يقتلوا القاتل ربما يحصل عند بعضهم نوع تشفي وحقد بحيث يتجاوز ما هو مأذون له فيه. ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة، مجاحدة يعني منازعة، وسميت المنازعة مجاحدة باعتبار أنه يحصل جحد من أحد الطرفين، يعني مثلا أولياء المقتص من مع نفس المقتص، أو المقتص يقول أنا ما تجاوزت الحد، يعني يجحد أنه تجاوز الحد، الأولياء يقولون له أنت عبدت به، أنت كذا صنع. فهنا من أجل الاحتياط وحتى لا تحصل مجاوزة، والشيء الثاني لإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة، ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، أو يعتبر مثلا يعني بمعنى تتفحص الآلة، هذا لما يجي الآن ويريد أن يقتص، إما هنا يعتبر يعني يعتبر المقتص الآلة يعني يتفحصها قبل أن يقتص بها، وممكن يعتبر الآلة يعني يعتبر الشاهد أو هذان الشاهدان الآلة، طبعا إذا الشاهدان يصير ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، لأنه ربما أو الإمام، ممكن نرجع الضمير إلى الإمام ويعتبر الإمام الآلة يعني يتفحصها هل هي مسمومة أم لا، لأنه ربما هذا يريد أن يقتص في الطرف لكن يجعل فيها سم فيسري السم إلى الجسد يموت، خصوصا في قصاص الطرف. لماذا؟ لأنه قصاص الطرف لا يراد منه المجاوزة إلى النفس، فإذا كانت مسمومة ستتجاوز إلى النفس، أما في قصاص النفس لو كان مسموم على كل حال هو سيقتل. نعم إذا كان يعني الاعتبار في قصاص النفس إلى الآلة، لأنه ربما يكون فيها نوع من السم يسبب تقطع الجسم، يعني هذا يريد أنه يقتله، بالإضافة إلى القتل أنه يجعل فيه تشويه، يجعل فيه مثلا شيء بحيث كأنما يسبب تعسر الغسل، أو مثلا أنه النفر منه، ربما يضع في أشياء يعني جرثومية أو شيء بحيث أنه الناس ينفرون من تغسيله، يعني من باب التشفي والحقد.
يضرب المواد
مثلا، خصوصا في قصاص الطرف ولو كانت مسمومة. لو فرض أن الآلة مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم، ضمن الجناية، مثلا اللي هو يقطع اليد، جعل فيها السم في الآلة وقطع اليد ومات المقتص منه، يضمن ذلك. ويوم طبعا هنا الضمان سيأتي بيانه أنه يكون طبعا تسبب القتل هنا بشيئين، بقتل بالقطع وبالسم، وبما أنه متعمد للقتل فيمكن أن يقتص منه، يقتص من المقتص، لكن يدفع إليه نصف الدية، لأن تسبب القتل بماذا؟ بشيئين، بالقطع وبالسم، فواحد مضمون والثاني ليس بمضمون. فيقول ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، الكالة يعني التي هي ليست حادة، نعم، فهذه الآلة الكالة التي لا تقطع، ربما يجر يضرب مثلا بالسيف، يضرب الضربات الكثيرة، بعد 20 ضربة 30 ضربة يقطع الرأس، هنا يمنع من ذلك تجنبا للتعذيب، هذا سيسبب التعذيب. وقد ورد حتى في الحيوان بحد الشفرة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولو فعل هل يجب عليه شيء؟ لأنه ما تجاوز الحد، لكن حصل نوع تعذيب، يعني عفوا الحد الذي هو مطلوب منه وهو القتل فعله، ما تجاوز قتل النفس، لكن أساء ويكون آثم ولا شيء عليه من الدية. هنا على حسب نظر الحاكم، هل الحاكم يرى أنه يعني فيه تعزير أو لا؟ طبعا بالنسبة إلى صاحب الجواهر يذكر أنه فيه تعزير. ثم يقول ولا يقتص إلا بالسيف، لا بد من السيف، أما بغير السيف فلا. فلو أراد أن يرميه بسهم، يطعنه برمح مثلا، لا بد بالسيف، ويكون قطع الرقبة، قطع العنق، ولا يجوز التمثيل به، إياكم والمثله ولو بالكلب العقور. فالتمثيل به، يعني طبعا التمثيل، في فرق بين التعذيب والتمثيل، التعذيب في حال الحياة، فلو قطع مثلا أنفه، قطع أذنيه، قطع اللسان وهو حي، هذا يسمى تعذيب لا تمثيل. أما بعد موته، قطع الأعضاء مثلا بقر البطن، هذا يسمى تمثيل أو مثله، بل يقتصر على ضرب العنق فقط، قطع العنق. ولو كانت، يعني حتى لو كانت، هنا القتل بالسيف، حتى لو كانت الجناية بالتغريق، مكتوب بالتفريق، غلط، حتى لو كانت الجناية التغريق، يعني واحد غرق شخص في الماء، هذا يقتل بالسيف أو بالتحريق أو بالمثقل، وهذا مرت علينا فيما سبق، وهو وضع الحجر الكبير الثقل على الإنسان بحيث يسبب له الموت، أو بالرضخ، الرضخ بالحجارة يعني يرميه بحجرة، وعادة الرضخ يكون بين حجرتين، يعني يجعل رأسه على حجرة ويرميه بحجرة، هذا يسمى رضخ. نعم. قال طبعا هذا الذي هو بالسيف هذا هو المشهور، وحكي عن بعض العلماء أنه يجوز قتله بمثل ما قتل، بمثل ما قتل. فمثلا إذا كان حرق يحرق، وهناك حديث نبوي مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وفي حديث آخر أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر صلى الله عليه وآله فرضخ رأسه بالحجارة. طبعا عن بعض العامة يذهبون إلى هذا المعنى، وهو أنه يقتل بما قتل به. فلو كان طبعا هذه واحد ينقلها للطرافة فقط، لو أنه شخص قتل شخصا باللواط مثلا، لاط به فقتله، فيقول على حسب ما ذكره صاحب الجواهر في مجلد 42 صفحة 299، يقول ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتى يموت مراعاة لما يمكن من المماثلة. هذا عند بعض العامة هكذا. يقول وأجرة من يقيم الحدود، الذي يقيم الحد، الذي طبعا يقيم الحد عند الإمام عليه السلام، أجرته من بيت المال، باعتبار أن ذلك من المصالح العامة المهمة التي بها يستكب الأمن. فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك، يعني في بيت مال لكن ما كان في مدخول قوي، يعني بيت المال ضعيف الحال، ففي هذه الحالة طبعا هناك ما هو أهم، أو ربما المدخول قوي لكن المصارف كثيرة باعتبار أنه كانت أيام جهاد، فهذا يستدعي صرف أموال بيت مال المسلمين فيما هو أهم مثل الجهاد، ففي هذه الحالة كانت الأجرة على المجني عليه. يقولوا تعال جيب فلوس مال، يعني أجرة الشخص الذي سيقتلك، يعني قتل بفلوس. ولا يضمن المقتص سراية القصاص. الآن هذا المقتص لو اقتص وقطع اليد بأن كانت مثلا الجناية في الأطراف فقطع اليد وسرق، هل يضمن؟ يقول لا يضمن. لماذا؟ لما مر علينا فيما سبق أن نفس الجناية هذه يعني مأذون فيها غير مضمونة، القصاص وقع غير مضمون، فما يستتبعه أيضا يكون غير مضمون. نعم لو تعدى ضمن، يعني لو أنه قطع، هو المفروض يقطع يد، قطع اليد اليمنى واليد اليسرى وسرت الجنايتان، يضمن تلك التي الثانية التي تعدى فيها وسرت. فإن قال تعمدت، إذا قيل له لماذا قطعت اليد الثانية، هل أنت متعمد؟ قال نعم متعمد، اقتص منه في الزاد قطعت يده. وإن قال نفس المقتص قال أخطأ، يقول أنا ما أدري ضربته ضربة فقطعت يده، سنتين قطعت وأنا أريد واحدة، أخذت منه دية العدوان، أخذت منه دية قطع اليد الثانية وهي نصف الدية. نعم يمين يعني الحلف. لا، لأنه هنا لا ينكر. نعم طبعا، لأن هذه أشياء لا نعلمها إلا منه، فكل شيء لا نعلمه إلا من نفس الشخص هو يكون مصدق ولو خالفه المقتص في دعوى الخط، خصوصا هذه بعد في الدماء، في الدماء يراعى فيها الاحتياط، ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ. قال له الذي اقتص منه، قال لأنت ما قطعت يد الثانية اشتباها وإنما قطعتها تعمدا، كان القول قول المقتص مع يمينه، لأنه ينكر. هذه هنا يأتي اليمين لما تصير مسألة دعوة، دعاوى بين اثنين. وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، يعني مر علينا فيما سبق أنه هناك شروط في القصاص، مثلا من ضمنها أن لا يكون الجاني أبا للمجني عليه، إذا كان أب لا يقتص منه في النفس، لا يقاد به، أن لا يكون الجاني حر والمجني عليه عبد، أن لا يكون الجاني مسلم والمجني عليه كافر. أما إذا كان لا، ليس كذلك، بأن كان مسلم ومسلم وليس بينهما أبوة وبنوة، فيقتص منه في النفس فيقتص منه في الطرف. وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، إذا قطع يده تقطع يده، كما أنه إذا قتل يقتال. ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف، مثل الأب إذا جنى على ابنه، أو المسلم على الكافر، أو الحر على العبد. وهنا مسألة إذا واحد قتل شخص بالرصاص، يكون آثم ويعزر أيضا، خلاص، لأنه هذا مو محقون الدم. غاية الأمر أنه ما قتله بالكيفية التي أرادها الشارع. وهنا مسائل: الأولى، إذا كان له أولياء لا يولى عليهم، يعني إذا كان للمقتول أولياء بالغين، لا ولاية عليهم لأحد، يعني ما كانوا الأولياء قصر عليهم ولاية، لا، بل كانوا بالغين، كانوا شركاء في القصص، كلهم يشتركون، إخوة خمس، واحد مات وعنده خمسة أولاد، كلهم شركاء في أن يقتصوا. فإن حضر بعض وغاب الباقون، حضر اثنان وغاب ثلاثة، قال الشيخ للحاضر الاستيفاء، بشرط أن يضمن الذي استوفى واقتص يضمن حصص الباقين من الدية. يعني لو جاءوا قالوا لا، ليش قتلته؟ نحن نريد الدية، فيعطي كل واحد خمس الدية، لأنهم خمسة. وكذا لو كان بعضهم صغارا، نفس الكلام، لأن الصغير ما يؤخذ بقوله، فهنا إذا اقتص الكبير يدفع للصغير حصته من الدية. وقال الشيخ رحمه الله: لو كان الولي صغيرا، يعني واحد قتل و عنده ووليه صغير، عنده ولد وله أب أو جد، هنا كيف يكون له أب أو جد وهو ولي؟ مثلا واحد عند أخ من أمه، وذاك الأخ الذي من الأم قتل، فمن وليه؟ أخوه الثاني الذي من الأم، لكن هذا الأخ الذي من الأم الحي هذا صغير وعنده أب وجد لأب، يعني مولى عليه، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، لا يجوز لوليه أن يستوفي بدله حتى يبلغ هذا ويرى هو يقتص لأخيه أو لا يقتص، سواء كان القصاص في النفس، يعني إذا قتل أخاه فيقتص في نفسه أو في الطرف. وفيه إشكال، في هذا إشكال. لماذا إشكال؟ لعموم الولاية، لعموم ولاية الأب والجد مع المصلحة أو عدم المفسدة. المقتضية للجواز، هذه الولاية تقتضي الجواز، جواز الاقتصاص. فمثلا إذا رأى الأب والجد أنه ما له داعي للقصاص وإنما يطلب الدية فتنفع هذا تنفع الولد. وقال الشيخ رحمه الله: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي. القاتل يحبس لا يفر حتى يبلغ الصبي، أو إذا كان هذا مو صغير مجنون حتى يفيق المجنون. قال: وهو أشد إشكالا من الأول. لماذا أشد إشكال؟ لأن السجن أو لأن الحبس ضرر وتعجيل عقوبة لا دليل عليها، خصوصا في المجنون الذي لا ترجى إفاقته. يعني الآن مجنون بعد ما يرجى أنه يفيق، ذاك يخلد في السجن إلى الأبد، مو معقول. المسألة الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص. إذا كان الأولياء خمسة لهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية، بعضهم قال: لا أنا أريد الدية، وأجاب القاتل، القاتل أجابهم، قال: أنا أدفع لكم الدية، أجابهم إلى طلبهم، جاز. فإذا أسلم هنا في الجواهر، فإذا سلم ما له علاقة هنا، أسلم مسلم أو كافر، وكان مو فرض المسألة أنه كان كافر. فإذا سلم يعني سلم الدية لهذا البعض، سقط القود على رواية مروية في الجواهر في المجلد 42 صفحة 305، وفي الوسائل في المجلد 19 صفحة 85، من ضمنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل الصادق عليه السلام أو سئل عن رجلين قتل رجلا عمدا وله وليان، فعفى أحد الوليين، فقال عليه السلام: إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصته. يعني هو لما عفى صار عليهم نصف الدية سقط، لأن الذي اللذان يرثان الدية اثنين، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا، فيسقط القصاص. في رواية هكذا، والمشهور أنه لا يسقط. وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فادى. إذا ذاك عفى بمقدار يردوا، يعني يقتصوا منه ويردوا عليه نصيب الذي دفع إليه. كم دفع؟ هم خمسة، اثنين عفوا مثلا، دفع لهما خمسي الدية، فيقتصوا من القاتل ويدفعوا للقاتل خمسي الدية التي دفعها إلى الذين عفى أو عفيا. ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية. قال له ما أدفع، جاز لمن أراد القود أن يقتص، لأنه ما أراد يدفع شيء من الدية. بعد رد نصيب شريكه يرد على الاثنين الخمسين، قال أنتم ما تريدوا تقتصوا، أخذوا خمسي الدية ونحن نقتص. ولو عفى البعض، بعضهم عفى يعني عفى عن القصاص وعن أخذ الدية، لم يسقط القصاص وللباقين أن يقتصوا، لكن بعد رد نصيب من عفى على القاتل، لأنه الآن القاتل خمسي ما عليه سقط، فيرد عليه الخمسين بمقدار من عفى عنه. هم عفوا اثنين، عفوا عن الدية والقصاص، فيرد على القاتل الخمسين لأن قد أسقط عنه ذلك، والباقين ممكن يقتصوا منه. المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.